الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقبيلته صلى الله عليه وآله وسلم هي قبيلة قريش المشهود لها بالشرف ورفعة الشأن والمجد الأصيل وقداسة المكان بين سائر العرب. وقريش لقب فهر بن مالك أو النضر بن كنانة، وكل من رجالات هذه القبيلة كانوا سادات وأشرافا في زمانهم، وقد امتاز منهم قصي بعدة ميزات، فهو أول من تولى الكعبة من قريش، فكانت إليه حجابتها وسدانتها، أي كان بيده مفتاح الكعبة يفتحها لمن شاء متى شاء، وهو الذي أنزل قريشا ببطن مكة وأسكنهم داخلها، وكانوا قبل ذلك في ضواحيها وأطرافها متفرقين بين قبائل أخرى، وهو الذي أنشأ السقاية والرفادة، والسقاية ماء عذب من منقوع التمر أو العسل أو الزبيب ونحوه، كان يعده في حياض من الأديم أي الجلد ليشربه الحجاج، والرفادة طعام كان يصنع لهم في الموسم. وقد بنى قصي بيتا بشمالي الكعبة عرف بدار الندوة، وهي دار شورى قريش ومركز تحركاتهم الاجتماعية، فكان لا يعقد نكاح ولا يتم أمر إلا في هذه الدار، وكان بيده اللواء والقيادة، فلا تعقد راية حرب إلا بيده، وكان كريما وافر العقل صاحب كلمة نافذة في قوم. أما أسرته صلى الله عليه وسلم فتعرف بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده الثاني هاشم بن عبد مناف، وقد ورث هاشم من مناصب قصي السقاية والرفادة، ثم ورثهما أخوه المطلب، ثم أولاد هاشم إلى أن جاء الإسلام وهم على ذلك. وكان هاشم أعظم أهل زمانه، كان يهشم الخبز أي يفتته في اللحم فيجعله ثريدا ثم يتركه يأكله الناس، فلقب بهاشم واسمه عمرو، وهو أي هاشم الذي سن الرحلتين، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وكان يعرف بسيد البطحاء. ومن حديثه أنه مر بيثرب وهو في طريق تجارته إلى الشام، فتزوج سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار، وأقام عندها مدة، ثم مضى إلى الشام وهي حامل، فمات بغزة من أرض فلسطين. وولدت سلمى ابنا بالمدينة سمته شيبة لشيب في رأسه، ونشأ هذا الطفل بين أخواله في المدينة، ولم يعلم به أعمامه بمكة حتى بلغ نحو 7 سنين أو 8 سنين، ثم علم به عمه المطلب فذهب به إلى مكة، فلما رآه الناس راكبا خلفه ظنوه عبدا فقالوا عبد المطلب، فاشتهر بذلك. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم قدرا، وقد شرف في زمانه شرفا لم يبلغه أحد، كان سيد قريش وصاحب عير مكة، شريفا مطاعا جوادا، يسمى بالفياض لسخائه، كان يرفع من مائدته للمساكين والوحوش والطيور، فكان يلقب بمطعم الناس في السهل والوحوش والطيور في رؤوس الجبال. وقد تشرف بحفر بئر زمزم بعد أن كان قد درسها جرهم عند جلائهم عن مكة، وكان قد أمر بحفرها في المنام ووصف له موضعها فيه. وفي عهده وقعت حادثة الفيل، جاء أبرهة الأشرم من اليمن 60,000 جندي من الأحباش ومعه بعض الفيلة ليهدم الكعبة، فلما وصل إلى وادي محسر بين المزدلفة ومنى وتهيأ للهجوم على مكة، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكان ذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من شهرين فقط. وحادث الفيل حادث عظيم لم يحدث مثله في تاريخ العرب، وكان دليلا على ظهور حادث أكبر، وعلى أن الله تعالى يريد بالعرب خيرا، وأن للكعبة شأنا ليس لغيرها من بيوت الدنيا ومراكز العبادة. وقد نيطت بها رسالة ودور في تاريخ الديانات ومصير الإنسانية لا بد أن تؤديه وأن تقوم به. وأظهر حادث الفيل إيمان قريش بمكانة البيت عند الله، وتجلى هذا الإيمان بأن لهذا البيت مكانة عند الله وأنه حاميه ومانعه، في حديث دار بين عبد المطلب جد الرسول وسيد قريش وأبرهة ملك الحبشة، وقد أصاب له الملك 200 بعير فاستؤذن له عليه، وقد أعظمه أبرهة ونزل له عن سريره فأجلسه معه على الفراش وسأله عن حاجته، فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك زهد فيه أبرهة وتفادته عينه، وقال: أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟ قد جئت لأهدمه، لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني. فقال عبد المطلب: أنت وذاك. فأمر أبرهة أن يرد إبل عبد المطلب إليه، فلما قبضها قلدها، وتقليد البدن أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي، فقلدها النعال وأشعرها أي أعلمها، هو أن يشق جلدها أو أن يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين حتى يظهر الدم وحتى يعرف أنها هدي، فجعلها هديا وبثها في الحرم كي يصاب منها شيء فيغضب رب الحرم. ثم قام عبد المطلب يدعو الله ويستنصره وهو آخذ بحلقة باب الكعبة ويقول: لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. لا هم أي اللهم فامنع حلالك، الحلال جماعة البيوت، وربما أريد بها القوم المجتمعون لأنهم يحلون بها. لا يغلبن صليبهم ومحالهم، المحال القوة والشدة. وأشار عبد المطلب على قومه بالتفرق في الشعاب والتحرز في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش أي من أداه، لأنه رأى ألا طاقة لهم بأبرهة وجنوده، وأن للبيت ربا سيحميه، إذن فلا سلطان عليه لزاحف ولا سبيل إليه لمهاجم، وأن الله بالغ أمره في بيته ودينه. وكان من خبر هذا الحادث أن أبرهة الأشرم عامل النجاشي ملك الحبشة على اليمن بنى بصنعاء كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف إليها حد العرب، وغار على الكعبة أن تكون مثابة للناس يشدون إليها الرحال ويأتون من كل فج عميق، وأراد أن يكون هذا المكان وتلك المكانة لكنيسته. وعز ذلك على العرب الذين رضعوا بلبان حب الكعبة وتعظيمها، لا يعدلون بها بيتا ولا يرون عنها بديلا، وشغلهم ذلك وتحدثوا به. فخرج رجل من كنانة فدخل الكناني الكنيسة التي بناها أبرهة وأحدث فيها ولطخ قبلتها بالعذرة وجمع جيفا فألقاها فيها. فغضب عند ذلك أبره وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم سار وخرج معه بالفيل، وتسامعت به العرب، فنزل عليهم كالصاعقة وعظموه وفزعوا له، وأرادوا كفه عن ذلك ومحاربته، فرأوا ألا طاقة لهم بأبرهة وجنوده، فوكلوا الأمر إلى الله تعالى، وكانوا على ثقة بأن للبيت ربا سيحميه. وانحازت قريش إلى شعف الجبال والشعاب تخوفا عليهم من معرة الجيش وأذاه، ينظرون ماذا سيصنع الله بمن اعتدى على حرمه. وقام عبد المطلب ومعه نفر من قريش، فأخذوا بحلقة باب الكعبة يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجند، وأصبح أبرهة متهيئا لدخول مكة، وهو مجمع لهدم البيت، وهيأ فيله، وكان اسم الفيل محمودا، وبرك الفيل في طريق مكة، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، ووجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول. وهناك أرسل الله تعالى عليهم طيرا من البحر مع كل طائر منها أحجار يحملها، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك. وخرج أهل الحبشة هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، وخرجوا يتساقطون بكل طريق، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم تسقط أنامله أنملة أنملة، حتى قدموا به صنعاء فلم يصلها إلا مثل فرخ الطائر، وانصدع صدره عن قلبه فمات شرميتا. وذلك ما ذكره القرآن المجيد، قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فلما رد الله الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم به من نقمة، أعظمت العرب قريشا وقالوا: هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم العدو، وازدادوا تعظيما للبيت وإيمانا بمكانه عند الله تعالى. وكان ذلك آية من الله، ومقدمة لبعثة نبي يبعث في مكة ويطهر الكعبة من الأوثان، ويعيد إليها ما كان لها من رفعة وشان، وتكون لدينه صلة عميقة دائمة بهذا البيت. ودل هذا الحادث على قرب ظهور هذا النبي وبعثته، واستعظم العرب هذا الحادث، وكان جديرا بالتعظيم، فأرخوا به وقالوا: وقع هذا في عام الفيل، وولد فلان في عام الفيل، ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السنين. وعام الفيل يوافق سنة 70 أو 500 من الميلاد، وما مضى على وقعة الفيل 5 سنوات حتى انتقم الله من الأحباش، فما لبث أن أزال حكمهم من بلاد اليمن، فخلت الجزيرة العربية من آثار النفوذ النصراني واستعمار الأحباش في وقت واحد. أما والده صلى الله عليه وسلم فعبد الله، وكان أحسن أولاد عبد المطلب، وأعفهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح. ذلك أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم وبدت آثارها، نازعته قريش، فنظر لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه ليذبحن أحدهم. فلما تم له ذلك أقرع بين أولاده، فوقعت القرعة على عبد الله، فذهب إلى الكعبة به ليذبحه، فمنعته قريش، لا سيما إخوانه وأخواله، ففداه 100 من الإبل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن الذبيحين إسماعيل عليه السلام وعبد الله، وابن المفديين. فدي إسماعيل بذبح عظيم، وفدي عبد الله بمائة من الإبل. واختار عبد المطلب لابنه عبد الله آمنة بنت وهب، وكانت أفضل نساء قريش شرفا وموضعا، وكان أبوها وهب سيد بني زهرة نسبا وشرفا. فتمت الخطبة والزواج، وبنى بها عبد الله بمكة، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد مدة أرسله عبد المطلب إلى المدينة أو الشام في تجارة، فتوفي بالمدينة راجعا من الشام، ودفن في دار النابغة الدبياني، وذلك قبل ولادته صلى الله عليه وسلم على الأصح. لما بلغ عبد الله 25 سنة، وكان شابا جميلا وسيما غض الإهاب قوي البنيان، أراد أبوه عبد المطلب أن يزوجه، فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، أفضل امرأة من قريش نسبا من جهة الأب وموضعا من جهة الأم، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا. فبنى بها، والبناء هو الدخول بالزوجة، فبنى بها عبد الله في مكة. قال ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه. ثم خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام في عير من عيرات قريش يحملون تجارات، والعير هي الإبل التي كانوا يتاجرون عليها. ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض. فقال عبد الله: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة. فسألهم عبد المطلب عن عبد الله، فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني عدي بن النجار. فرجع الحارث بن عبد المطلب إلى أبيه عبد المطلب فأخبره أن عبد الله قد توفي، فوجد أي حزن عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا. لما توفي عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه ابن شهرين. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: توفي أبوه وأمه حبلى به، أي حامل به. قال ابن كثير: والمقصود أن أمه حين حملت به صلى الله عليه وسلم توفي أبوه عبد الله، وهو حمل في بطن أمه على المشهور. وقال ابن القيم رحمه الله: واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، أو توفي بعد ولادته؟ على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، يدل على كون الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما قوله تعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. وتوفي عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 25 سنة. قال الواقدي: هذا هو أثبت الأقاويل، وجميع ما خلفه عبد الله بن عبد المطلب، يعني ما تركه ميراثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو 5 من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة، وهي أم أيمن رضي الله تعالى عنه. أم أيمن الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة. زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، فرزقت منه ابنها أسامة رضي الله عنهما، وتوفيت رضي الله عنها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. روى مسلم في الصحيح عن ابن شهاب الزهري قال: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة، أي أمة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، كانت أم أيمن تحضنه، فهي حاضنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقها رضي الله تعالى عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.